الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر من العجائب: خلق كثير لا ينظرون لماذا خلقوا ولا ما المراد منهم، ولا يتفكرون في أن لهم خالقا، ولو عارضهم شبهة أنكروا، فهؤلاء في عداد البهائم. ثم ينشأ أحدهم همه ما يأكله ويحصله ويجمعه ويلبسه وينكحه، ولا يدري على الحقيقة من الخالق، ولا يهتم بمعرفة الصلاة، ويعيش 60 سنة ولا يفرق بين ركن وهيئة، ولا يهمه معرفة ذلك، ولا يزعجه الشيب إلا أن يبكيه على فقد اللذات، ولا يغيره استلاب الأقران، ولا يعظه خراب الديار، وغاية مراده نيل شهواته كيف اتفقت. فالعجب، كيف يسمى هؤلاء عقلاء؟ وأين العقل منه؟ وينبغي للعاقل أن يعلم أن المراد كله من الإيجاد معرفة الموجد وطاعته وعبادته، ولما لم يكن بد من التسبب للبقاء جعل الكسب والأكل واللذات ليكون طريقا إلى البقاء بما يتحقق به معرفة المودد وعبادته. ثم ينادى بالرجل، فإذا نزل القبر لم يسأل عن ماله ولا عن ولده، بل يسأل عن المقصود بوجوده، فيقال: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فوا عجبا لذي عقل ما نفعه، ولذي سمع ما أفاده. أخرج من الطين وعاد إلى المطلع خزفا، فلا هو عرف الناظم ولا فهم عظمة المفرق، فكيف يعرف قدرة الجامع بعد ذلك؟ هيهات. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال رحمه الله تعالى: ما زلت أحسن الظن بالمسلمين وأثق في كل أحد حتى أبدت التجارب وقضى العقل بالخطأ في ذلك. وقال: أي العقل الحزم، إنما ينبغي أن يحسن الظن بمن ظاهره الخير، فأظن أن لا يخالف ذلك في الباطن. فأما من أمارات القبائح عليه في الظاهر فبعيد سلامة باطنه، وحسن الظن بهذا أحسن لحق العقل، إذ الظاهر عنوان الباطن. فينبغي في هذا الزمان الذي قد ظهرت فيه على أكثر الناس أفعال قبيحة ألا يوثق بمعامل، ولا يلتفت إلى حسن ظن إلا أن يكون ظاهرا لمن شهد بصلاحه، فكن مع حسن الظن بذلك الشخص على حذر. والله لقد رأيت من الناس عجائب ما نفت لي حسن ظرفهم، فالخيانة في المعامل، والغش في الصديق، وعدم الوفاء في المعاشرة، والتعمل في المتزهد، والترخص البارد في العالم، وما بقي لي من أقتدي به ويحسن ظني فيه إلا أهل القبور من السلف الصالح الذين عرفت بالمنقول الصحيح سلامة باطنهم وحسن ظاهرهم، فبهم ينبغي أن يقتدى، ومثلهم ينبغي أن يتبع. ونعوذ بالله من شر هذا الزمان الرذيل الذي زهاده ذئاب وعلماؤه ذئاب. قال رحمه الله: إذا دهي الفطن تلمح السبب ونظر إلى الحال فهو عجبا لك وأنت تدعي الفطنة، فترى اختلال أمورك ولا تنظر في سبب اختلالها. تالله ما اختلت أمورك إلا من قبل تفريطك في حق الخالق، إذ لو استقمت استقامت. أما سمعته يقول في حق زكريا عليه السلام: وأصلحنا له زوجة، ثم بين السبب فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فإذا رأيت خيانة من زوجة أو عقوقا من ولد أو محنة من جهة من الجهات، فاعلم أن ذلك من جهة معصيتك ومخالفتك، فبادر إلى الإنابة وحقق، فإنه إن عفى عنك رأيت كل ما تسر به. أتراك ما تأملت خطيئة آدم؟ كيف جرت عليه البكاء الدائم والعناء الطويل؟ أما علمت أن نوحا قال كلمة: إن ابني من أهلي، فعوتب عليها: إني أعظك أن تكون من الجاهلين؟ أما سمعت بأن داود أتى ما لا يحسن في حق مثله فجرى عليه ما قد بلغك، وكذلك سليمان وغيرهم، وبالعكس صبر يوسف عن هواه مراعاة لتقواه كيف جلب له المديحة وأثمر له الملك. فيا أعمى البصيرة، لو كانت لك عين تتلمح بها عواقب الأمور وقدم تسلك أقوم المناهج لما رأيت تغييرا في أحوالك قط، لكنك تصيح من ألم الجراح وأنت بالسيف تسفك دمك، وتستغيث من ألم الخناق وأنت توثق بالحبل عنقك. انتبه لنفسك انتباه منزعج قد دهي، لعلك تستدرك فارط أمرك. قال رحمه الله تعالى: قد ثبت بالدليل شرف العلم وفضله، إلا أن طلاب العلم افترقوا، فكل تدعوه نفسه إلى شيء، فمنهم من أذهب عمره في القراءات، وذاك تفريط في العمر، لأنه إنما ينبغي أن يعتمد على المشهور منها لا على الشاذ. وما أقبح القارئ يسأل عن مسألة في الفقه وهو لا يدري، وليس ما شغله عن ذلك إلا كثرة الطرق في روايات القراءات، ومنهم من يتشاغل بالنحو وعلله فحسب، ومنهم من يكتب الحديث ويكثر ولا ينظر في فهم ما كتب. وقد رأينا في مشايخنا المحدثين من كان يسأل عن مسألة في الصلاة فلا يدري ما يقول، وكذلك القراء، وكذلك أهل اللغة والنحو. وحدثني عبد الرحمن بن عيسى الفقيه قال: حدثني ابن المنصوري قال: حضرنا مع أبي محمد بن الخشاب، وكان إمام الناس في النحو واللغة، فتذاكروا الفقه، فقال: سلوني عما شئتم. فقال له رجل: إن قيل لنا رفع اليدين في الصلاة ما هو؟ فماذا نقول؟ فقال: هو ركن. فدهشت الجماعة من قلة فقه. وإنما ينبغي أن يأخذ من كل علم طرفا، ثم يهتم بالفقه، ثم ينظر في مقصود العلوم، وهو المعاملة لله سبحانه، والمعرفة به، والحب له. وما أشد بلاهة من يقطع عمره في معرفة علم النجوم، وإنما ينبغي أن يعرف من ذلك التسيير والمنازل لعلم الأوقات. فأما النظر فيما يدعى أنه القضاء والحكم فجهل محض، لأنه لا سبيل إلى علم ذلك حقيقة، وقد جرب فبان جهل مدعيه، وقد تقع الإصابة في وقت وعلى تقدير الإصابة لا فائدة فيه سوى تعجيل الغم. فإن قال قائل يمكن دفع ذلك، فقد سلم أنه لا حقيقة له. وأشد بلاهة من هؤلاء من يتشاغل بعلم الكيمياء، وكان موضوع علم الكيمياء في القديم تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب، فهذا هذيان فارغ. وإذا كان لا يتصور قلب الذهب نحاسا، لم يتصور قلب النحاس ذهبا، فإنما فاعل هذا مستحل للتدليس على الناس في النقود، هذا إن صح له مراده. وينبغي لطالب العلم أن يصحح قصده، إذ فقدان الإخلاص يمنع قبول الأعمال. وليجتهد في مجالسة العلماء والنظر في الأقوال المختلفة وتحصيل الكتب، فلا يخلو كتاب من فائدة. وليجعل همته للحفظ، ولا ينظر ولا يكتب إلا وقت التعب من الحفظ. وليحضر صحبة السلطان، ولينظر في منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وليجتهد في رياضة نفسه والعمل بعلمه، ومن تولاه الحق وفقه. قال رحمه الله تعالى: طال تعجبي من أقوام لهم أنفة وعندهم كبر زائد عن الحد، خصوصا العرب الذين من كلمة ينفرون ويحاربون ويرضون بالقتل، حتى إن قوما منهم أدركوا الإسلام فقالوا: كيف نركع ونسجد فتعلونا أستاهنا. ومع هذه الأنفة يذلون لمن هم خير منه، هذا يعبد حجرا وهذا يعبد خشبا، وقد كان قوم يعبدون الخيل والبقر. وإن هؤلاء لأخس من إبليس، فإن إبليس أنف لادعائه الكمال أن يسجد لناقص فقال أنا خير منه، وفرعون أنف أن يعبد شيئا أصلا. فالعجب من ذل هؤلاء المفتخرين المتعاظمين المتكبرين لحجر أو خشبة، وإنما ينبغي أن يذل الناقص للكاملين. وقد أشير إلى هذا في ذم الأصنام في قوله تعالى: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ والمعنى: أنتم لكم هذه الآلات المدركة من الأرجل والأيدي والأعين، هم يعني الذين تعبدونهم ليس لهم، فكيف يعبد الكامل الناقص؟ غير أن هوى القوم في متابعة الأسلاف واستحلاء ما اخترعوه بآرائهم غطى على العقول، فلم تتأمل حقائق الأمور. ثم غطى الحسد على أقوام فتركوا الحق وقد عرفوه. فأمية بن أبي الصلت يقر برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقصده ليؤمن به، ثم يعود فيقول: لا أؤمن برسول ليس من ثقيف. وأبو جهل يقول: والله ما كذب محمد قط. ولكن إذا كانت السدانة والحجابة في بني هاشم ثم النبوة فما بقي لنا؟ وأبو طالب يرى المعجزات ويقول: إني لأعلم أنك على الحق، ولولا أن تعيرني نساء قريش لأقررت بها عينك. فنعوذ بالله من ظلمة حسد وغيابة كبر وحماقة هوى يغطي على نور العقل، ونسأله إلهام الرشد والعمل بمقتضى الحق. قال رحمه الله تعالى: قد سمعنا بجماعة من الصالحين عاملوا الله عز وجل على طريق السلامة والمحبة واللطف، فعاملهم الله كذلك لأنهم لا يحتمل طبعهم غير ذلك. ففي الأوائل برخ العابد خرج يستسقي فقال مناجيا الله تعالى: ما هذا الذي لا نعرفه منك؟ اسقنا الساعة فسقوا. وفي الصحابة أنس بن النضر يقول: والله لا تكسر سن الربيع. فجرى الأمر كما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهؤلاء قوم غلب عليهم ملاحظة اللطف والرفق، فلطف بهم وأجروا على ما اعتقدوا. وهناك أعلى من هؤلاء: يسألون فلا يجابون، وهم بالمنع راضون. ليس لأحدهم انبساط، بل قد قيدهم الخوف ونكس رؤوسهم الحذر، ولم يروا ألسنتهم أهلا للانبساط. فغاية آمالهم العفو، فإن انبسط أحدهم بسؤال فلم ير الإجابة عاد على نفسه بالتوبيخ، فقال: مثلك لا يجاب. وربما قال: لعل المصلحة في منعي. وهؤلاء الرجال حقا، والأبله الذي يرى له من الحق أن يجاب، فإن لم يجب تذمر في باطنه كأنه يطلب أجرة عمله، وكأنه قد نفع الخالق بعبادته. وإنما العبد حقا من يرضى ما يفعله الخالق، فإن سأل فأجيب رأى ذلك فضلا، وإن منع ورأى تصرف مالك في مملوك لم يجل في قلبه اعتراض بحال. قال رحمه الله تعالى: رأيت جماعة من العلماء يتفسحون، أي يترخصون، ويظنون أن العلم يدفع عنهم، وما يدرون أن العلم خصمهم، وأنه يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب. وذاك لأن الجاهل لم يتعرف بالحق، والعالم لم يتأدب مع الحق. ورأيت بعض القوم يقول: أنا قد ألقيت من جلي بين الحصادين ونمت. ثم كان يتفسح في أشياء لا تجوز، فتفكرت: فإذا العلم الذي هو معرفة الحقائق والنظر في سير القدماء والتأدب بآداب القوم ومعرفة الحق وما يجب له ليس عند القوم، وإنما عندهم صور ألفاظ يعرفون بها ما يحل وما يحرم، وليس كذلك العلم النافع. إنما العلم فهم الأصول ومعرفة المعبود وعظمته وما يستحقه، والنظر في سير الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتأدب بآدابهم وفهم ما نقل عنهم هو العلم النافع الذي يدعو أعظم العلماء أحقر عند نفسه من أجهل الجهال. ورأيت بعض من تعبد مدة ثم فتر، فبلغني أنه قال: عبدته عبادة ما عبده بها أحد، والآن قد ضعفت. فقلت: ما أخوفني أن تكون كلمته هذه سببا لرد الكل، لأنه قد رأى أنه عمل مع الحق شيئا، وإنما وقف يسأل النجاة بطلب الدرجات، ففي حق نفسه فعل. وما مثله إلا كمثل من وقف يكدي، أي يلح في المسألة، فلا ينبغي أن يمن على المعطي، وإنما سبب هذا الانبساط الجهل بالحقائق. وأين هو من كبار علماء المعاملة الذين كان فيهم مثل صلة ابن أشيم، إذا رآه السبع هرب منه وهو يقول: إذا انقضى الليل عند صلاته يا رب أجرني من النار، أو مثلي يسأل الجنة. وأبلغ من ذا قول عمر: وددت أن أنجو كفافا لا لي ولا علي. وقول سفيان عند موته لحماد بن سلمة: أترجو لمثلي أن ينجو من النار؟ وقول أحمد: لا بعد، فأنا أحمد الله عز وجل اتخلصت من جهل المتسمين بالعلم من هؤلاء الذين ذممتهم، وبالزهد من هؤلاء الذين عبتهم، فإني قد اطلعت من عظمة الخالق وسير المحققين على ما يخرس لسان الانبساط ويمحو النظر إلى كل فعل، وكيف أنظر إلى فعل المستحسن وهو الذي وهبه لي، وأطلعني على ما خفي عن غيري، فهل حصل ذلك بي أو بلطفه؟ وكيف أشكر توفيقي للشكر؟ ثم أي عالم إذا سبر أمور العلماء من القدماء لا يحتقر نفسه؟ هذا في صورة العلم، فدع معناه. وأي عابد يسمع بالعباد ولا يجري في صورة التعبد؟ فدع المعنى. نسأل الله عز وجل معرفة تعرفنا أقدارنا حتى لا يبقى للعجب بمحتقر ما عندنا أثر في قلوبنا، ونرغب إليه في معرفة لعظمته تخرس الألسن أن تنطق بالإدلال، ونرجو من فضله توفيقا نلاحظ به آفات الأعمال التي بها نزه، حتى تثمر الملاحظة لعيوبها الخجل من وجودها، إنه قريب مجيب. قال رحمه الله تعالى: سبب تنغيص العيش فوات الحظوظ العاجلة، وليس في الدنيا طيب عيش على الدوام إلا للعارف الذي شغله رضا حبيبه والتزود للرحيل إليه، فإنه إن وجد راحة في الدنيا استعان بها على طلب الآخرة، وإن وجد شدة اغتنم الصبر عليها لثواب الآخرة، فهو راض بكل ما يجري عليه، يرى ذلك من قضاء الخالق، ويعلم أنه مراده، كما قال قائلهم: إن كان رضاكم في سهري فسلام الله على وسني. فأما من طلب حظه فإنه يقلق لفوات مراده، فتنغص لبعض ما يشتهي، فلو افتقر تغير قلبه، ولو ذل تغير، هذا لأنه قائم مع غرضه وهواه. وما أحسن قول الحصري: إيش علي مني وإيش لي في. وهذا كلام عارف، لأنه إن ينظر إلى حقيقة الملكية فعبد يتصرف فيه مولاه، فاعتراضه لا وجه له، وإرادته أن يقع غير ما يجب فضول في البين. وإن نظر إلى النفس كالملك له فقد خرجت عن يده من يوم إن الله اشترى. أفيحسن لمن باع شاة أن يغضب على المشتري إذا ذبحها أو يتغير قلبه؟ والله لو قال المالك سبحانه: إنما خلقتكم ليستدل على وجودي ثم أنا أفنيكم ولا إعادة، لكان يجب على النفوس العارفة به أن تقول سمعا لما قلت وطاعة: وأي شيء لنا فينا حتى نتكلم؟ فكيف وقد وعد بالأجر الجزيل والخلود في النعيم الذي لا ينفد؟ لكن طريق الوصول تحتاج إلى صبر على المشقة، وما يبقى لتعب رمل زرود أثر إذا لاح الحرم، وزرود بادية كثيرة الرمل، صعبة الممشى، قريبة من مكة. ما يبقى لتعب رمل زرود أثر إذا لاح الحرم. فالصبر الصبر يا أقدام المبتدئين، لاح المنزل. والسرور السرور يا متوسطين، ضربت الخيم. والفرح الكامل يا عارفين، قد تلقيتم بالبشائر. زالت والله أثقال المعاملات عنكم، فكانت معرفتكم بالمبتلي حلاوة عقبت شربة المجاهدة، فلم يبق في الفم للمر أثر. تخيلوا قرب المناجاة ولذة الحضور، ودوران كوس الرضا عنكم، فقد أخذت شمس الدنيا في الأفول. ما بيننا إلا تصرم هذه السبع البواقي، حتى يطول حديثنا بصنوف ما كنا نلاقي. قال رحمه الله تعالى: تفكرت في قول شيبان الراعي لسفيان: يا سفيان، عد منع الله إياك عطاء منه لك، فإنه لم يمنعك بخلا، إنما منعك لطفا. فرأيته كلام من قد عرف الحقائق، فإن الإنسان قد يريد المستحسنات الفائقات فلا يقدر، وعجزه أصلح له، لأنه لو قدر عليهن تشتت قلبه، إما بحفظهن أو بالكسب عليهن. فإن قوي عشقه لهن ضاع عمره، وانقلب هم الآخرة إلى الاهتمام بهن. فإن لم يردن فذاك الهلاك الأكبر، وإن طلبنا نفقة لم يطقها كان سبب ذهاب مروءته وهلاك عرضه. وإن أردنا الوطأ وهو عاجز فربما أهلكنه أو فجرنا، وإن مات معشوقه هلك هو أسفا. فالذي يطلب الفائق يطلب سكينا لذبحه وما يعلم. وكذلك إنفاذ قدر القوت، فإنه نعمة. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، ومتى كثر تشتت الهم. فالعاقل من علم أن الدنيا لم تخلق للتنعم، فقنع بدفع الوقت على كل حال. قال رحمه الله تعالى: رأيت جماعة من الخلق يتعللون بالأقدار، فيقول قائلهم: إن وفقت فعلت. وهذا تعلل بارد، أي سخيف، ودفع للأمر بالراح، وهو يشير إلى رد أقوال الأنبياء والشرائع جميعها. فإنه لو قال كافر للرسول: إن وفقني أسلمت، لم يجبه الرسول إلا بضرب العنق. وهذا من جنس قول الناس لعلي، يعني الخوارج: ندعوك إلى كتاب الله، فقال: كلمة حق أريد بها باطل. وكذلك قول الممتنعين عن الصدقة: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ ولعمري إن التوفيق أصل الفعل، ولكن التوفيق أمر خفي، والخطاب بالفعل أمر جلي، فلا ينبغي أن يتشاغل عن الجلي بذكر الخفي. ومما يقطع هذا الاحتجاج، يعني التعلل بالأقدار، أن يقال لهذا القائل: إن الله سبحانه لم يكلفك شيئا إلا وعندك أدوات ذلك الفعل، ولك قدرة عليه. فإن كانت القدرة عليه معدومة والأدوات غير محصلة فلا أمر ولا تكليف. وإن كنت تسعى بتلك الأدوات في تحصيل غرضك وهواك، فاسعى بها في إقامة مفروضك. مثال ذلك: أنك تسافر في طلب الربح وتسأل الحجة فلا تفعل، ويثقل عليك الانتباه بالليل، فلو أردت الخروج إلى العيد انتبهت سحرا وتقف في بعض أغراضك مع صديق تحادثه ساعات، فإذا وقفت في الصلاة استعجلت وثقل عليك، فإياك إياك أن تتعلق بأمر لا حجة لك فيه ثم من نصيبك ينقص ومن حظك يضيع، فإنما تحرك لك وإنما تحرض لنفعك، فبادر فإنك مبادر بك. ومما يزيل كسلك إن تأملت أن تتخايل ثواب المجتهدين وقد فاتك، ويكفي ذلك في توبيخ المقصر إن كانت له نفس. فأما الميت الهمة فما لجرح بميت إيلام، كيف بك إذا قمت من قبرك وقد قربت نجائب النجاة لأقوام وتعثرت وأسرعت أقدام الصالحين على الصراط وتخبط. هيهات، ذهبت حلاوة البطالة وبقيت مرارة الأسف، ونضب ماء كأس الكسل وبقي رسوب الندامة. وما قدر البقاء في الدنيا بالإضافة إلى دوام الآخرة؟ ثم ما قدر عمرك في الدنيا ونصفه نوم وباقيه غفلة؟ فيا خاطبا حور الجنة وهو لا يملك فلسا من عزيمة، افتح عين الفكر في ضوء العبر لعلك تبصر مواقع خطابك، فإن رأيت تثبيطا من الباطن فاستغث بعون اللطف وتنبه في الأسحار لعلك تتلمح ركب الأرباح وتعلق على قطار المستغفرين ولو خطوات، وأنزل في رباع المجتهدين ولو منزلا أي منزل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.